بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ إلى آخر الكلمات. فقبل الشرح نكتب شيئا توضيحا للمطلب. استدل بآية النبأ على حجية خبر الواحد من طرق شتى، أهمها طريق مفهوم الشرط. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فجعل الآخوند الموضوع للحكم هو النبأ فقط، والحكم وجوب التبين، والشرط إن جاءكم فاسق، فتصبح القضية النبأ يجب أو واجب التبين فيه بشرط كون الجائي به فاسقا، أو يجب التبين على تقدير مجيء الفاسق، وإلا فلا يجب التبين. من جملة ما استدل به لحجية خبر الواحد الآية الشريفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية. هذه الآية كما سيأتي استدل بها بعض الأعلام من باب القضية السالبة بانتفاء الموضوع، مثل: إن رزقت ولدا فاختنه، فلا مفهومها هنا لأنه عند عدم الولدية لا معنى للقول فلا يجب الختان، فإنها سالبة بانتفاء الموضوع. لكن الشيخ الآخوند من أجل أن يجعل لهذه الآية مفهوم جعل النبأ هو الموضوع، وواجب التبين أو يجب التبين هو الحكم، وإن جاءكم فاسق بنبأ جعله شرطا ليس مقيدا ومركبا للموضوع. وإذا كان هكذا الشرط أصبح شرطا انحصاريا وعلة تامة لكي يدور الحكم معه وجودا وعدما. النبأ يجب التبين فيه شريطة أن يكون الجائي به فاسق، وإلا فلا يجب التبين حتى يكون مفهوم لهذه الجملة. هكذا حاول الشيخ الأخند أن يقرب القضية على فرض الآية على فرض استخراج مفهوم الشرط منها، ولكن الشيخ الأنصاري يقول الشرط ها هنا محقق للموضوع فقط، فهو جزء الموضوع وعليه فلا مفهوم، لأن القضية من السالبة بانتفاء الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنه، أي النبأ الجائي به الفاسق يجب فيه التبين. وأما إذا لم يأت به الفاسق فهي سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لم يذكر في المنطوق العادل حتى يتحقق في المفهوم. على كلام الشيخ الأنصاري أصبح الموضوع مركبا من جزئين من النبأ الجائي به الفاسق، هذا هو موضوعنا. وفي كل قضية يقينا بانتفاء الشخص القضية ينتفي شخص حكمها، هذا بلا شك ولا ريب. الكلام وين؟ نريد أن نجعل الموضوع مطلقا حتى يكون الشرط يدور مداره كالصورة الأولى، الموضوع وجودا وعدما. ها هنا غاية ما يمكن أن يستفاد على أن النبأ الجائي به الفاسق يجب فيه التبين، يجب فيه التثبت، يجب فيه التوقف وأمثال هذه الأمور. أما العادل فما حكمه؟ مسكوت عنه إثباتا ونفيا. وقد تقدم في الجزء الأول أن المصنف لا يرى مفهوما للشرط إلا إذا أحرز أنه العلة المنحصرة وكان الجزاء سنخ الحكم لا شخصه. هذا تقدم في من؟ في الجزء الأول، أردنا من باب التنبه أن نذكره. زين، لحد الآن فهمنا على أن الشيخ الأخند حاول من طريق الشرط أن يحقق مفهوما هنا، وقلنا الشيخ للشرطية بما هي لا يرى مفهوم إلا إذا كان علة منحصرة. مجلولة. أما الشيخ الأنصاري فجعلها من باب القضية، من باب الموضوع المركب، فلا مفهوم لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، هذا من الواضح. ولكن أشكل على مفهوم هذه الآية في كتاب الرسائل للشيخ بأن صدر الآية وهو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، على تقدير ثبوت المفهوم يتعارض مع ذيل الآية لوجود التعليل المعمم للحكم بأنه لما يجب التبين، فتجيب الآية أن تصيب قوما بجهالة فتصبح على ما فعلتم نادمين، فإن هذا التعليل مشترك بين الفاسق والعادل، لكون العادل أيضا لا يحصل بتوسطه العلم، ولأقوائية ظهور التعليل والذيل لا ينعقد للصدر ظهور في المفهوم. أرجو التوجه. أورد الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل إشكالا على هذه الآية فقال: لو لم نقل إنها من السالبة بانتفاء الموضوع وسلمنا ثبوت مفهوم الشرط ها هنا في هذه الآية، لكنه لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ لأن الصدر وإن ثبت بواسطته مفهوم الشرط، لكن لأن الآية الشريفة مذيلة بعلة، ونحن عرفنا فيما مضى أن العلل تعمم أحيانا وتخصص حينا آخر. لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالمنع هاهنا لم يكن مختصا بالرمان، ويصبح الرمان مصداقا من مصاديق الحموضة مثلا، فكل حامض يكون ممنوعا، والرمان الحالي لا يشمله الحكم، فمن جهة العلة عممت الحكم لكل حامض، ومن جهة خصصت الحكم بالرمان حامضي دون الحالي منه. هذا عرفناه فيما مضى. ها هنا أيضا نقول: كون العمل على طبق خبر الفاسق لماذا منعنا منه خوفا من أن نصيب قوما أو أحدا بجهالة؟ الجهالة لم تختص بنبأ الفاسق، بل جميع أخبار الآحاد من المحتمل في حقها، ولو كان المخبر عادلا الخطأ النسيان عادل بحسب الظاهر ليس بعادل بحسب الباطن، فالعلة وهي إصابة أحد بجهالة مشتركة بين أخبار الفساق وأخبار الثقات والعدول. وإذا كانت العلة التي هي ذيل الآية عامة، فيكون الحكم عاما، إن كل نبأ لا يحصل بواسطته العلم يجب التبين فيه، فيعم الفاسق والثقة والعادل، وكل نبأ لا يمكن أو بعيد أن يوقع الإنسان في جهاله كخبر الآحاد المحفوف بالقرائن أو المتواتر أو ما شاكل هذه الأمور، هذا يبقى فقط تحت إطار الحكم. فإذا الآية الشريفة وإن كانت بحسب الصدر بناء على مفهوم الشرط يمكن أن يستفاد منها مفهوم العدالة، الفاسق يجب التبين في قوله لا العادل، لكن لتذييلها بالعلة وهو إصابة أحد أو القوم بالجهالة، والعلة عامة مشتركة بين العالم والجاهل، لأن بين العادل والفاسق، لأن لأن الوقوع في الجهالة يمكن أن يكون بواسطة خبر العادل أيضا، فلتعميم العلة للحكم لا يختص الحكم بمن؟ بالتبين بنبأ الفاسق. واضح العبارة؟ زين. لكن الأخند يرد هذا الإشكال قائلا بأنه لو أخذت الجهالة بمعنى عدم العلم لتم الإشكال لاشتراك العلة بين الفاسق والعادل في عدم العلم، لكن الجهالة هاهنا بمعنى السفاهة المقابلة للرشد، والعمل والأخذ بقول الثقة والعادل لا يعد عند العقلاء عملا سفهيا مخالفا للرشد. الشيخ الآخند يرد الشيخ الأنصاري بهذا الاستدلال على أن الجهالة التي حذرنا منها هاهنا لو كان المراد منها الجهل في مقابل العلم لكان الاستدلال تاما، يقينا خبر العدل لا يورث علما وقطعا ويقينا من باب الاطمئنان نعمل به مجللة. لكن يدعي الشيخ الآخند هاهنا على أن الجهالة هاهنا ليست في مقابل العلم لكي تكون علة مشتركة بين الفاسق والثقة والعادل، وإنما يراد من الجهالة هاهنا بمعنى السفاهة، يعني إن متابعة الفاسق سفاهة، متابعة الفاسق خلاف الرشد عند مبنى العقلاء عند العقلاء بما هم عقلاء، لكن العقلاء في العالم جميعا يأخذون بخبر الثقات ويأخذون بخبر العدول ولا يرون هذا إلا رشدا واطمئنانا وغير سفاهة ومشاكل هذه الأمور. هذا خلاصة الكلام، نقرأه حتى نرى إلى أين نصل. فصل في الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، فمن الآيات آية النبأ، قال تعالى، قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم، الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية مهجلة ويمكن تقريب الاستدلال بها، أي بالآية يعني تقريب الاستدلال عليما على حجية خبر الواحد من وجوه، يعني هناك من استدل بها من طريق الإيماء، هناك من استدل بها من طريق الوصف، هناك من استدل بها من طرق أخرى، يقول كلها ضعيفة. إن بقي هناك استدلال يمكن أن يكون دليلا هو الاستدلال بها من طريق مفهوم الشرط من وجوه أظهرها، أي الوجوه، إنه أي الاستدلال بالآية من جهتي ومن طريق مفهوم الشرط، واضح المسألة، من طريق مفهوم، يعني النبأ إذا جاء، النبأ موضوع، إذا جاء به الفاسق شرط وليس قيدا للموضوع، يجب التبين أو واجب التبين فيه، هذا هو شنو الحكم. بل من جهة مفهوم الشرط وأن تعليق الحكم بمن بإيجاب التبين الحكم يجب أن يتعلق بمن بإيجاب التبين بإيجاب يعني فتبينوا محكم لو نتعلق بوجوب التبين فتبينوا عن النبأ الذي جاء به على كوني يعني على شرطي يقع يسوي لنا شرط الشيخ هنا جاء به على كوني أي على شرطي كون الجائي به أي بالنبأ الفاسق ماذا يقتضي لو كانت الآية هكذا يعني إذا تمكنا من أن نحقق مفهوم شرط في الآية الشريفة قال يقتضي انتفاءه أي الحكم وهو التبين عند انتفائه أي عند انتفاء الشرط وهو إن جاءكم فاسق عند مجيء الفاسق ولا يخفى إنه ضمير شأن ولا يخفى إنه على هذا التقرير وهو كون الموضوع النبأ والشرط إن جاءكم فاسق والحكم وجوب التبين على هذا التقرير على هذا التقرير الذي أنا قررته لكم وقربته لكم لكي تكون الآية شرطية لا يرد ما ورد من الإيراد عن الشيخ الأنصاري لا يرد ما ورد من الإيراد عن الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا قال الشيخ لا يرد إن الشرط وهو إن جاءكم فاسق في القضية ماذا قال الشيخ قال إن الشرط في القضية في هذه القضية والآية الشريفة لبيان تحقق الموضوع إذا صار لبيان تحقق الموضوع صار الشرط مع الموضوع من باب القيد وإذا صار القيدا صار الموضوع مركبا من جزئين وإذا صار الموضوع مركبا من جزئين صارت القضية ليس لها إلا موضوع وحكم يقينا الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه أو بانتفاء أحد أجزاء موضوعه هاي من الواضحات تصير سالبة بانتفاء الموضوع تصير مثل من مثل إن رزقتين ولدا فاختنه إذا لم أرزق ولد فلا معنى لقول القائل فإذا لا تختنه زين فلا مفهوم له فلا مفهوم له إذا صار من باب تحقق الموضوع فلا مفهوم له لأن الحكم يدور مدار الموضوع بمجرد انتفاء الموضوع أو جزء الموضوع ينتفي الحكم من باب السالبة بانتفاء موضوعها فلا مفهوم له أو مفهومه السالبة بمن؟ بانتفاء الموضوع وإحنا السالبة بانتفاء الموضوع ما تفيدنا لمقام الاستدلال أفهم؟ نعم حضرت الشيخ مولولا الآن يقول بلي لو ثبت قول الشيخ وأن الآية كانت من باب الترتيب لكانت لا مفهوم لها أو لكانت من باب السالبة بانتفاء الموضوع نعم لو كان إشارة إلى كون الموضوع قد يكون قيدا إشارة إلى كون الشرط قد يكون قيدا مركبا للموضوع يعني وهو ما قاله الشيخ نعم لو كان الشرط وهو إن جاءكم فاسق هو نفس تحقق النبأ الشرط شنو هو نفس تحقق النبأ ومجيء الفاسق به صار الموضوع مركب كانت القضية الشرطية شنو من شرطية صارت هاي صارت مسوقة لبيان تحقق الموضوع إن رزقت ولد هي مو باب الشرط هاي في الواقع هذه يقول لك القائل إذا تحقق عندك ولد فهذا حكمك لا أكثر ولا أقل مع أنه يمكن أن يقال إن القضية ولو كانت مسوقة لذلك يعني لتحقق الموضوع إلا أنها ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبين في النبأ الذي جاء به الفاسق. إذا صارت بمعنى الانحصار شو يصير؟ إذا صارت بمعنى الانحصار شو يصير؟ يصير لها مفهوم، يصير لها أثر الذي فيقتضي انتفاء وجوب التبين عند انتفائه أي الفاسق، ووجود موضوع آخر وهو العادل، ووجود موضوع آخر. لو كانت من باب القضية المفيدة للعلة المنحصرة لا أفادت. يعني شو يقول الشيخ؟ يقول حتى ولو ثبتت أنها من باب الشرطية بما هي شرطية، أنا ذكرت في الجزء الأول أني لا أقول بمفهوم الشرط بما هو مفهوم شرط، نعم إنما أقول بمفهوم الشرط إذا قامت القرائن الخاصة في موردها المعين لقضية وجملة خاصة على أن الشرط من باب الشرط الانحصاري، يعني من باب العلة المنحصرة، لكانت لها مفهوم. واضح المثل؟ لكن الاستدلال بآية النبأ لحجية خبر الواحد بأنه ضمير شأن، ولكن الاستشكال بأنه ليس لها أي للقضية الشرطية، ها هنا أي في آية النبأ مفهوم. أرجو التوجه. يقول لو سلمنا على أن هذه الآية بحسب ظاهرها تفيد مفهوم شرط انحصاري فيكون له مفهوم، لما يكون لو سلمنا هذا ولم ننازع فيه من باب الفرض والتقدير، لكن الصدر دال على المفهوم والذيل دال على علة والعلة معم إلى آخر العبارات، فيسقط المفهوم لأقوائية دلالة الذيل الحاكم عليما على ظهور الصدر. أقرأ العبارة ما بها شيء. لكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا أي في مسألة أي في آية النبأ مفهوم، ولو سلم أن أمثالها أمثال الآية أمثال آية النبأ ظاهرة في المفهوم، حتى ولو سلمنا أن سياق هذه الآية من السياقات المفيدة للمفهوم أي للعلة الانحصارية، لو سلمنا هذا لجهة التعليل تسقط أيضا عن الحجية. ولو سلم أن أمثالها أي أمثال آية النبأ ظاهرة في المفهوم لأن التعليل، يعني حتى لو سلم لا نتمكن أن نقول على أنها مفيدة في المقام، لأن التعليل وهي أن تصيب قوما بجهالة، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة وهي قوله تعالى أن تصيب قوما بجهالة، هذا التعليل شو يسوي هنا؟ أرجو التوجه. إن التعليل المشترك، أي المشترك صفة مالتنا مال التعليل، إن التعليل المشترك، تعليل مشترك. شنو التعليل المشترك؟ تعليل شنو؟ أن تصيب قوما بجهالة، كما أنه يمكن بواسطة نبأ الفاسق أن نقع في الجهالة وعدم العلم، كذلك بواسطة خبر العدل والثقة يمكن أن نقع في الجهالة وعدم العلم ولو لخطأ العادل. موشل ولا؟ إذا كانت العلة مشتركة في الطرفين فإذا لا يكون مفهومها هنا. واضح المثل؟ بل بإصابة الجهل المشترك بين المفهوم وهو خبر العدل والثقة، والمنطوق وهو خبر الفاسق. المنطوق للآية شنو؟ أن تصيبوا إن جاءكم فاسق، هذا المنطوق، على أنه ليس لها أي للقضية الشرطية، مفهوم. لماذا ليس لها مفهوم؟ لتقديم ظهور الذيل على الصدر، لكون التعليل عاما يعم الفاسق والعادل ولا يخفى إن الإشكال. الشيخ يقول بل إذا كانت الجهالة في مقابل العلم هذا الاستدلال واضح فيكون إشكالا قويا يسقط الآية عن المفهوم، لكن أرى أنا في المقام إن الجهالة هنا في مقابل السفاهة والأخذ بأخبار الثقات والعدول عند العقلاء لا يكون ولا يعتبر سفاهة. ولا يخفى إن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم. إذا أخذنا الجهالة بمعنى عدم العلم تكون العلة مشتركة، لأن عدم العلم مشترك بين الثقة والعادل والفاسق. بمعنى عدم العلم مع أن دعوى أنها أي الجهالة هنا في الآية الشريفة بمعنى السفاهة، صار شنو؟ رشد وعدم رشد. جهالة يعني عدم رشد، هذا ليس برشيد. عدم الجهالة يعني شنو؟ يعني رشيد وأمثال هذه المسألة. بمعنى السفاهة وعطف تفسير للسفاهة. ما المراد من السفاهة؟ بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل. يعني كأن الآية هكذا تريد أن تقول إن الأخذ بأقوال السفهاء مما لا ينبغي صدوره من من؟ من العاقل. صار مسألة عقل ورشد أمثال هذه الكلمات. فإذا الذيل لا يكون له أثار، بل وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة. واضح المسؤول؟ لكن أشكل على الشيخ هنا من جملة الإشكالات على الشيخ أنه شيخنا أولا الكلام وين؟ في خبر الفاسق، ظاهرا في العلم وعدم العلم، ظهور الآية في من؟ في العلم وعدم العلم، هذا أولا. وثانيا شيخنا الآية وين وردت؟ في الوليد الذي جاء يخبر الرسول صلى الله عليه وآله بأن بني فلان ارتدوا ورجعوا إلى كفرهم، وعلى ما يقال هذا تحقيق علمي يرجع إلى مكانة الرسول صلى الله عليه وآله ولا يناسب مثل هذه الكلمات بالنسبة للرسول، لكنها تربية عامة اجتماعية، فيقال على أن الرسول تجهز لحربهم لخبر من؟ لخبر الوليد. فنزلت الآية في تفسيره وفي التوقف عن أقواله. ولو يمكن أن نقول أن مثل هذه الآية حتى ولو تجهز الرسول على الفرض والتقدير بخبر الوليد، لكن من باب من؟ من باب أمر يقع في الخارج بالفعل حتى يتنبه إليه المسلمون، من باب التربية الخارجية. أرجو التوجه، هاي مقدمة احنا لمن جبناها؟ الخطاب مستقيما كان مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وآله، ويعم البشرية بنحو المصداقية. والسفاهة وعدم السفاهة ها هنا كما قالوا لا تناسب شأن الرسول صلى الله عليه وآله. يقينا الرسول في عدم العلم ممكن أن يخاطب على أن الأحاديث والأقوال على قسمين، علم وغير علم. أما سفاهة وعدم سفاهة بعيدا يناسب أن يكون خطابا للرسول صلى الله عليه وآله. زين، عبارة هنا أرجو التوجه، ها هنا إشكال أورد لا ينبغي أن تكون الكتب تورد مثل هذه الإشكالات. ليس كل إشكال يتكلمه متكلم في العالم نذكره في كتبنا. الإشكال إن كان قويا يذكر في الكتب الدراسية وفي الكتب المهمة، وأما كل إشكال يذكره الإنسان فإنه إضاعة للحياة وتعطيل للدروس. ومن بعد ما كانت الحوزات في كل 15 سنة تهدي وتعطي إلى المجتمعات البشرية مراجع ومجتهدين، أصبحنا في مثل بعض هذه الإشكالات نضيع الحياة. لكن على كل لا بد من بيانها. ربما أشكل بأنه على فرض أن آية النبأ لها مفهوم، وأنها تثبت حجية خبر الواحد، لكنها من ناحية أخرى لا تتمكن أن تصير جميع أخبار الآحاد حجة، جميع أخبار الآحاد حجة، لأن خبر الزرارة عن الصادق عليه السلام يسمى خبرا بلا واسطة، وبقية الأخبار المتكثر رواتها تسمى أخبارا مع الواسطة. فأشكل شمول مثل آية النبأ بأنها لا تشمل الأخبار مع الواسطة، لأن المراد من حجية خبر الواحد كصدق العادلة أو الثقة العمل على طبق هذا الخبر. ومن المعلوم إن تنزيل خبر الواحد منزلة العلم لا بد له من أثر يترتب على المخبر به، فإن المخبر به يخبر، فإن المخبر به الذي يخبر عنه، الذي يخبر عنه العادل، الذي يخبر عنه العادل إما أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا له أثر شرعي، ككون المخبر يخبر عن عدالة زيد، فإن العدالة وإن كانت موضوعا إلا أنها تترتب عليها أحكام شرعية. فإذا كان الخبر بلا واسطة كإخبار زرارة عن الإمام عليه السلام، فإن خبر زرارة محرز بالوجدان لسامعه وقول الإمام عليه السلام، محرز بالتعبد، ولكن خبر المفيد أو الشيخ عن المفيد لا أثر له، لأنه ليس له أثر شرعي وليس بموضوع ذي أثر شرعي، لأن صدق العادل أثر قول زرارة. أو قول الشيخ عن المفيد مثلا، وإذا كان كذلك يلزم منه اتحاد الحكم والأثر أو الحكم والموضوع، فإنه لا بد من ثبوت الموضوع والأثر في الرتبة السابقة على الحكم حتى بواسطة صدق العادل الذي هو الحكم يترتب الأثر على موضوعه. فإذا كان صدق العادل هو أثر قول الشيخ فكيف يكون أثر قول المفيد أيضا؟ فإن الأثر قول المفيد أيضا فإن الأثر في رتبة الموضوع وليس في رتبة الحكم. أرجو التوجه، قلنا هذه من الإشكالات التي لا ينبغي أن يؤتى بها، إنها من البديهيات الباطلة. كأن قائلا يقول كل حكم وكل شيء إذا قيل لنا صدق العادل مثلا لا بد وأن يكون لموضوع ولآثار مترتبة على ذلك الموضوع، وإلا صدق العادل فقط أي ثمرة فيه؟ لا معنى لقول القائل صدق العادل، فإذا صدق العادل في من؟ فيما أخبر به من موضوع بما له من الآثار. ها هنا المقصود من صدق العادل، صدق العادل خطاب واحد، صدق العادل. إذا صدقت العادل كزرارة أرتب الأثر على قول زرارة الذي أخبر عن الإمام الصادق عليه السلام بأن القضية الفلانية حكمها الوجوب وشأنها كذا أو كذا. هذا بالنسبة إلى الأخبار الواردة بلا واسطة، يعني الواردة عن مخبر واحد أخبر عن معصوم، الحكم يترتب صدق العادل زرارة. صدق في من؟ في شيء، في موضوع ذي أثر، وهو الحكم والشيء المترتب على هذه القضية المخبر به. أما إذا كانت الأخبار واردة بوسائط عن العلامة، عن المفروض، عن الشيخ، عن السيد، عن المفيد، عن الصفاري أو عن زرارتي، عن الصادق، عن الصفاري، عن الإمام العسكري، صارت وسائط أو وسائط؟ صدق العادل واحدة، صدق العادل بالوسائط أي ثمرة في هذا التصديق؟ أبدا ما ثمر. الثمرة في من؟ في قول زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، أما هنا فلا ثمرة. وثانيا صدق العادل واحد عادل، من أين جئنا ببقية العدول؟ واضح المسألة؟ هذه كلمات يفهمها الإنسان بفطرته ويفهمها كل إنسان بلا حاجة إلى مثل هذه التعقيدات الحوزوية التي صيرت الكثير من مطالبنا معقدة وأخرت الطلاب من بلوغ كثير من غاياتهم. واضح العبارة؟ ثم يأتي ويقول أن أوصلنا إلى هنا، بلي ربما أشكل على كل تتمة المطلب هم لا بأس بكتابة شيء، لأن هذه أرجو التوجه المطالب العلمية لا تكون معقدة، ببيان واحد تتضح. والمطلب الذي ليس بعلمي نريد بأمور حوزوية أن نعطيه علمية وأن نصيره موضوعا هاما ونتكلم عنه بنقد وإيراد لا يفهم بكل بوضوح إلا بعبارات توضيحية كثيرة. واضح مثلا أدق المعاني في باب الحكمة، في باب التفسير، في باب العرفان، في باب الأصول، إذا كانت معاني دقيقة بمرة أو مرتين تفهم لأي إنسان. أما المطالب التي نريد أن نصيرها علمية وهي في أساسها ليست بعلمية تكون معقدة أكثر من اللازم، فلئذا لا بأس بتوضيح أكثر. وبعبارة أخرى قد يشكل على حجية الخبر إذا كان بوسائط، لأن حجية الخبر من حيث قيام الأثر بما أخبر به المخبر، وهو قول زرارة عن الصادق عليه السلام، إذ يقول زرارة إذ بقول زرارة يقوم الأثر وهو الحكم الشرعي المترتب على موضوعه، وأما الوسائط فليس قائما بها الأثر. غاية الأمر إن خبر الواسطة يجب تصديقه، لأنه أخبر عن زرارة فيصدق بإخباره عن زرارة، ولكن لا يترتب على هذا الخبر أثر شرعي. وبالجملة ينحل الإشكال إلى جهتين، إحداهما إن ميزان خبر العدل وقبوله لقيام الأثر به، ولا أثر لإخبار الواسطة الثاني، لإخبار الواسطة الثاني وهو العمدة في الإشكال. أرجو التوجه، ولا أثر لإخبار الواسطة الثاني وهو العمدة في الإشكال في حجية الخبر، هو إنما في حجية الخبر هو أن الخبر إنما يقوم على المخبر الذي يقول عن الإمام عليه السلام، فوجوب أخذ قول الراوي على من أخبر عن المعصوم، وتتعدى هذه القضية فيسري الحكم للواسطة ليولد من الموضوع من حكم شخصي واقع في الرتبة المتأخرة ما يترتب على المتقدم، وهو مما لا يمكن حيث يوجب أن يكون الحكم الشخصي الواقع في الرتبة السابقة قد نشأ منه موضوع متفرع عليه، وهو خلف. والجواب إن الإشكال يتم بناء على أن القضية شخصية، والمفروض أن قضايا العلوم ليست إلا قضايا حقيقية، وأن وجوب التصدق للراوي حكم عام كلي على موضوع له أفراد كثيرة، فيتوجه الحكم على جميع الموضوعات، وينحل إلى أحكام وموضوعات متعددة، كل موضوع له حكمه. غاية الأمر إن الموضوعات يترتب بعضها على بعض، وكل خبر بالواسطة يتفرع على سابقه. وخمسة، والجواب من الواضح على أن الأثر وإن كان مترتب على قول زرارة، وأن الصدق العادل وإن كان واحد، لكنها قضية طبيعية وليست بقضية شخصية. كل عادل هو مصداق من مصادق صدق العادل، فالجميع مترتب وراجع علما إلى خبر زرارة، خبر زرارة يترتب عليه ذلك الأثر. على كل نقرأ العبارة طبيعية. وربما أشكل شمول مثلها، أي الآية، يعني شمول مثل آية النبأ علما على خبر الواحد. وربما أشكل شمول مثل الآية للروايات، الآية نحن نريد بالآية صير دليل على حجية خبر الواحد، نقول بلي الآية في الأخبار الواردة بلا واسطة تكون حجة. زرارة يخبر عن الصادق عليه السلام، زكريا بن آدم ينقل مثلا عن الباقر عليه السلام، فلان ينقل، هذه كلام واضح، ما أخبر به له أثر وحكم شرعي لأنه ما يحكيه عن الإمام عليه السلام. وصدق العادل يشمل زرارة، فتتم القاعدة في زرارة وفيما أخبر به من الآثار. واضح العبارة؟ أما الأخبار الواردة بالوسائط وهي ما لدينا الآن جميعا، أخبار واردة بمن؟ أي منا سمع من زرارة عن الصادق عليه السلام؟ فإذا أخبارنا التي بأيدينا بالوسائط فتكون جميعا ساقطة، إلا الأخبار بلا واسطة، والأخبار بلا واسطة لا تفيدنا الآن، لا تفيدنا يقينا أخبارنا بالواسطة. بل وربما أشكل شمول مثلها، أي الآية، للروايات، يا روايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام، لكن يا روايات بواسطة، أرجو التوجه، المراد بواسطة لا زرارة الذي ينقل عن الإمام، هذا بلا واسطة ينقل، المراد من نقل عن زرارة، هذا يسمونه بواسطة، سواء واحد أو عشرة. بلي لقول بواسطة أو وسائط، فلان عن فلان عن فلان عن زرارة، فإنه ضمير شأن، كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق، يعني صدق العادل، بوجوب صدق العادل، كيف يمكن الحكم بوجوب صدق العادل الذي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي؟ صدق العادل لماذا؟ إلى معنى؟ قول يقينا صدق العادل لأن العادل يخبرك عن موضوع ذي أثر، زرارة صدقه لأنه يخبرك عن قول الإمام الذي له موضوع مترتبة عليه أثاره. أما صدق العادل بالنسبة للشيخ المفيد شو؟ ما به أثر، الأثر ما قاله زرارة، صد هذا هنا فقط صدق العادل، أي ثمرة في صدق العادل بما هو بلا أثر شرعي؟ هذا هو الإشكال الأول. ثانيا الإشكال الثاني أن صدق العادل صدق واحد، ما عدا صدق العادل، صدق العادل هذا أخبار صدق العادل الثاني، من أن يحتاج إلى دليل آخر؟ قلنا القضية حقيقية وليس بقضية شخصية، بلي ليس إلا بمعنى وجوب ترتيب ما للمخبر به من الأثر الشرعي بلحاظ نفس هذا الوجوب، يا وجوب بلحاظ نفس وجوب صدق العادل، احنا نريد من صدق العادل نطلع شنو؟ نطلع صدق عادل ثاني، ونطلع صدق عادل بلا أثر والأثر مترتب على قول زرارة، ومثل هذه الإرادات فيما كان المخبر به، فيما كان المخبر به خبر العادل، مثل من؟ كأخبار الصدوق عن زرارة. ما قاله زرارة بأثر شرعي، أما ما قاله الصدوق عن زرارة ما عبي أثر شرعي، بل فيما كان المخبر به العدل، فيما كان المخبر به العدل أو عدالة المخبر، أحسنتم، فيما كان المخبر به خبر العادل، أحسنتم، فيما كان المخبر به خبر العادل، مثل ما قلنا زرارة عن الصدوق عن زرارة أو عدالة المخبر أو صدق العادل بما هو عادل. واضح؟ لو صدق العادل بما هو عادل تشمل الصدوق، لكن زرارة شو نسوي؟ إجتنا خبر مثلا على زرارة، هذا صار صدق عادل ثاني، أو لا ما أخبر به خبر العادل الذي تترتب عليه الآثار الشرعية، وخبر الصدوق لا تترتب عليه الآثار الشرعية فيما كان المخبر به خبر العادل أو عدالة المخبر، لأن وجوبه تصديق خبر العدل، لأن وجوبه تصديق خبر العدل، وإن كان أثرا شرعيا لهما، يعني لخبر العدل وعدالة المخبر، بل وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أن وجوب تصديق خبر العدل بنفس الحكم، يعني بوجوب تصديق العدل بنفس الحكم في مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل حسب الفرض. هذا من طلعنا من نفس صدق العدل، صدق العدل واحد مو متكرر، وإذا كان واحدا لا تكرر فيه، فمن أين حصلنا صدق عدل ثاني على الصدوق أو على المفيد أو على أمثالهم؟ صدق عدل صدق زرار، أما صدق الزرار صدق الصدوق بلا ما بما لا أثر له من أخذ من 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 الأخبار لا ثمرة فيه. اكتبوا شيخنا. نعم، لو أنشئ صدق العادل مرة ثانية، أي قبل أن يقال صدق خبر الشيخ، كان هناك صدق خبر العدل في رتبة سابقة أثبتت وجوب تصديق العادل كالشيخ المفيد، يكون المقام مفيدا فوجوب تصديق الشيخ يكون بلحاظ أثره السابق، وهو وجوب تصديق قول الشيخ المفيد، فيصير الأثر غير الحكم، فلا يلزم اتحادا للحكم والأثر، للحكم والأثر. يقول في الجواب صدق العادل، لو كانت هناك صدق عادل أول جاءت على زرارة، فبالي صدق عادل جاءت على زرارة وبما له خبر زرارة من الآثار وترتبت عليه، ثم جاء صدق الصدوق أو المفيد، فصدق المفيد كانت لها تصديق، هذا اعتبر بتصديقه وبصدق العادل الثاني ويترتب، وذاك اعتبر بخبر بالصدق الأول، فيكون الثاني مؤيدا علما لصدق الأول، وأصدق الأول له أثار، فيرتفع الإشكال، فلا يكون ما هو من شأن الرتبة السابقة والآثار المترتبة على الرتبة السابقة كصدق زرارة بما له من الخبر من المتأخر، بل المتأخر جيء إليه بدليل خاص. واضح المسألة؟ لكن قلنا مثل هذا لا نحتاج، لأن المسائل في العلوم حقيقية مو شخصية. لكن على كل شيخ يا أبي، نعم لو أنشئ هذا الحكم، يا حكم وجوب صدق العادل ثانيا، يعني كما ورد صدق العادل على زرارة، ورد صدق العادل مثلا على